بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخا للمضطرب يصلح في الشواهد والمتابعات: المضطرب إذا كانت أوجه الاضطراب ليست شديدة يصلح، وما إذا كان في أوجه الاضطراب ما هو شديد الضعف فلا يصلح، على حسب الأوجه التي اضطرب عليها. يقول: في الأدلة الصارفة للأمر بتقديم الطعام على الصلاة إلى الكراهة، ليس في واحد منها أنه صلى الله عليه وسلم ترك الطعام، إنما فيها أنه أكل ثم قام، لا فيها أنه أكل شيئا يسيرا وقام مع أنه ما زال يأكل ورجع بعد الصلاة يأكل. نعم، يستفاد منه أن من أكل شيئا يسيرا يذهب حاجة عن نفسه فهذا جيد. دخلنا في باب الخشوع في الصلاة. أخذنا حديث أبي هريرة نهى أن يصلي الرجل مختصرا، فما معنى الاختصار؟ يجعل اليد على الخاصرة، وهذا فعل اليهود. نعم، في البخاري مطلق أن ذلك تفعل اليهود، وقد جاء في رواية سنن المنصور تقييده بالصلاة، يفعلونه بالصلاة، ذكر ذلك ابن رجب رحمه. هذا النهي للكراهة والتحريم عندك حرام أو مكروه؟ أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، النهي يقتضي التحريم. ومن قال الكراهة فالأصل في النهي التحريم، عليه أن يأتي بالصلاة. وبعض العلماء يقولون أن فيه هيئات تنافي الخشوع، هيئة من هيئات التكبر ينافي الخشوع، منهم من يقول انه فعل الشيطان، هذا ليس عليه دليل صحيح. سنة تقديم الصلاة على الطعام ما حكمها؟ تقديم الصلاة على الطعام، تقديم الطعام مستحب، فإذا قدم الصلاة يكره له ذلك، مكروه. والصلاة ما حكمها؟ الصلاة صحيحة، فإذا خلى بالطمأنينة ما حكم صلاته؟ ما هم تضطر الصلاة بسبب إخلاله بالطمأنينة وليس بسبب تقديمه على الطعام. وأخذنا حديث مسح الحصى، حديث أبي ذر ما حاله إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، حديث صحيح أو حسن بطريقي بدون الزيادة، فإن الرحمة واجهة. إن كان لابد فواحدة، إن كان لابد فاعلا فواحدة. عمن هذا الحديث؟ حديث من؟ حديث معيقيض رضي الله عنه في الصحيحين. وصلنا إلى حديث الالتفات، حديث عائشة رضي الله عنها. يقول في الصحيح المسند حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يأخذ كفة من حصى في يده يسجد عليه. كيف هذا مع النهي عن مس الحصى في الصلاة؟ يعني هذا يبقى في يده للحاجة بسبب حرارة الشمس يسجد عليه، والمقصود بذلك كثرة العبث وتحريك الحصى مرة بعد أخرى، هذا هو المنهي. وأباح الشرع مرة واحدة تسوي لنفسك مكانا للسجود عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. قال وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع. عندي سند ضعيف من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسير عن أنس. علي ضعيف وسعيد بن المسير لم يسمع من أنس. من يحفظ حديثا آخر في النهي عن الالتفات أو في ذم الالتفات الصلاة أمامي؟ نعم، حديث الحارث الأشعري في استمارة للسند الترمذي ومسند أحمد قال إن زكريا عليه السلام أوحى الله عز وجل أن يأمر قومه بخمس، وفيه قال وآمركم بالصلاة، فإن العبد إذا قام في صلاته نصب الله ماذا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، أو قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، وهذا فيه النهي فلا تلتفتوا. نعم، هذا حديث أيضا ذكر بعض أهل العلم نهى عن ثلاث، نقرة كنقرة الديك والتفات كالتفات الثعلب، ولكن هو في إسناد ضعف. الشيخ الألباني على تحسينه ثلاث، قال معنى قوله واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، يعني أن الشيطان يسترق من العبد في صلاته التفاتة فيها ويختطفه من اختطافا حتى يدخل عليه بذلك نقص في صلاته وخلل، بمعنى أنه إذا أقبل على بدون التفات أقبل على الله سبحانه وتعالى بدون التفات فهو أكمل، وإذا التفت نقص من صلاته نقص من أجل صلاته، ولكن ليس هذا على سبيل التحريم كما سيأتي. قال المسألة الأحكام المستفادة من الحديثين، المسألة الأولى حكم الالتفات في الصلاة. ذهب جمهور العلماء إلى كراهة الالتفات في الصلاة بالعنق ما لم يستدبر القبلة، فإن استدبرها بطلت صلاته، وهذا قول عطاء وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، بمعنى أنه إذا كان الالتفات بالعنق فقط التفت بعنقه فهذا لا يبطل الصلاة ولكن يكره، وعليه تتنزل الأحاديث التي سمعتموها حديث عائشة وحديث الحارث الأشعري وغيره. وأما إذا استدبر القبلة والتفت بجسمه فما الحكم؟ أنه هنا تبطل لأنه صار تنحى عن القبلة في بعض صلاته، تنحى عن القبلة وهو مأمور باستقبال القبلة في جميع الصلاة، إذن في هذه الحالة عند أن يكون قد تنحى عن القبلة استدبرها أو صارت القبلة عن يمينه أو عن شماله فهنا يكون قد بطلت الصلاة بسبب استدبار القبلة. وعلى هذا أيضا الذين يسدون الفرج في الصفوف لا يتنحى كثيرا، إن كان الفرج أمامه أو تميل شيئا قليلا لا بأس، وأما يميل كثيرا فهذا قد تفسد عليه صلاته، إذا كان الميل شديدا تفسد الصلاة. يقول الذي في المؤخر لا يسمعون الصوت جيدا، يعني فقط قليلا. قال ونام الحكم ابن حزم إلى التحريم والبطلان، وهذا القول غير صحيح لعدم وجود دليل صحيح في تحريم الالتفات، وحديث الباب غاية ما يدل عليه الكراهة. حديث فإذا صليتم فلا تلتفتوا فيه نهي، فيه نهي، ولكن قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه التفت للحاجة دل على أن هذا ليس على سبيل الكراهة على التحريم وإنما على الكراهة، وبعضها حاجة ليست شديدة كالتفات أبي بكر حين أكثرون التصفير، وكذلك لما كان في مرض موته كشف الستار النبي عليه الصلاة والسلام قال فالتفت بعض الصحابة يرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست سرقلنا، حجرته عن يسار المسجد، عن يسار المسجد. فلما التفت ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن هذا ليس على سبيل التحريم، ولكن لا ينبغي إلا للحاج، فبدون حاجة يكره وينقص من أجل الصلاة، واختلاف يختلف الشيطان من صلاة الله. ومع الحاجة مباح، وكل ما قويت الحاجة وبيها أكثر. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم تحري عدم الالتفات، ونعم حتى جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد يصلح للتحسين عند ابن أبي شيبة أنه رأى رجل التفت الصلاة فضربه بالجرة، أثر عمر من طريق يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، مختلف في تحسين له التضعيف الذي يظهر لنا تحسين حديث، الذي يظهر لنا أنه يصلح للتحسين إلا إذا أنكر عليه حديث بعينه أو إذا خان. أثر عمر عند ابن أبي شيبة أنه رأى رجلا صلى ركعتين والتفت فضربه بالدرة. وجاء عن عائشة أنها قالت الالتفات في الصلاة خلسة يختلس الشيطان، أخذته من الحديث المغفور رضي الله عنها. وفي أيضا في المصنف عن ابن عمر أنه كان يكره الالتفات في الصلاة، كان يكره الالتفات في الصلاة. وقال أبو هريرة إذا صليت فإن ربك أمامك وأنت مناجيه فلا تلتفت، إذا صليت فإن ربك أمامك وأنت مناجيه فلا تلتفت، من قول أبي هريرة. قال عبيد بن عمير كان أبو بكر لا يلتفت إذا صلى، وقال عبيد بن عمير كان أبو بكر لا يلتفت إذا صلى. كل هذا تدل على تحري عدم الالتفات، ومن كان متلفتا فينقص من خشوعه ومن أجره، ومن كان مقبلا أكثر ولا يتلتف ولا يتلفت ينظر أمامه فقط فهذا أشد خشوعا وأكثر أجرا. كل هذه الآثار أسانيدها صحيحة، انظرها في مصنف أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 40 إلى 41، مصنف أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 40 إلى 41. سأل بعض الأخوة عن الآثار هل ستلحق في طبعة ثانية؟ لا، الجواب الآثار هذه ما سنلحقها في هذا الكتاب، إنما ستكون في كتاب آخر إن شاء الله، كتاب آخر سميناه الجامع الصحيح في الفقه الشرعي. نعم، تكلم في أحاديث وآثار، أبواب وأحاديث وآثار فقط، دون تطرق لماذا للمناقشة الأدلة على طريقة المحدثين، أبواب وأحاديث وآثار. فيكون كلا الكتابين يعني يتمم بعضها بعضا. أثر عمر ماذا؟ في الإسناد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، يزيد بن عبد الرحمن الدالاني مختلف فيه والذي يظهر لنا تحسين حديث. طيب، قال المسألة الثانية الالتفات للحاجة. قال الحافظ رجب رحمه الله فأما الالتفات لمصلحة الصلاة كالتفات أبي بكر لما فتق الناس خلفه أكثر التصفير فلا ينقص الصلاة، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وكذلك التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من صلى خلفه لما صلى بهم جالسا وصلى وراءه قياما. ومع أن الالتفات في هذا الموضع ليس له حاجة شديدة، ممكن الإشارة بدون التفات، ومع ذلك التفت. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتفت في صلاته لمصلحة غير مصلحة الصلاة. فروى سهل بن الحنظرية قال ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. خرجه أبو داود وقال كان أرسل ثالثا إلى الشعب من الليل يحرس، وهذا فيه جمع بين الصلاة والجهاد، فالمصالح التفت من أجلها، وإذا وجدت حاجة للالتفات فلا تكره، فلا يكره الالتفات. وهذا أيضا من القاعدة التي بينها العلماء أن المكروه عند الحاجة يصير مباحا، المكروه إذا دعت الحاجة إلى فعله صار مباحا لا كراهة فيه، وهذا من ذلك، فالالتفات مكروه ولما احتاج إليه صار مباحا. فماذا عن الالتفات بالبصر؟ نظر بالبصر دون أن يلوي عنقه، أيضا دون أن يلوي العنق، هل يكره؟ لأما النظر إلى السماء فقد جاء فيه النهي، لكن يحمل ذلك على أنها حالة نادرة، أشارت أشارت برأسها للسماء، ليست لن تنظر، أشارت يكره غير حاجة. لماذا؟ نهى عن رفع البصر سيأتي معنا، لكن نظر يمينا شمال عدم الخشوع. نعم نعم يجوز. هو بالنسبة لا يعلق به الكراهة إلا إذا التهب عن الصلاة، فيكون الكراهة بسبب ما تعلق به، لأن الأصل إذا الأصل إذا، لكن غالبا ما يقع فيه ماذا؟ التهاب، الالتهاب بالنظر يمينا وشمالا، فيكون مكروها إذا حصل لذلك الالتهاب عن الصلاة، يقيد بذلك، وإذا فلو نظر بدون التهاب مع الخشوع لا يضر. وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا ربما جاء في ذلك حديث مرفوع، أولا حديث ابن عباس عند البيهقي وابن المنذر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ ببصره يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه، حديث ابن عباس عند البيهقي وابن المنذر بهذا اللفظ، وعند النسائي وابن خزيمة كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه، محمول على رواية أخرى يلحظ بعينه، أي أنه يميل شيئا يسيرا مع النظر بعينه. حديث ابن عباس رجاله ثقات من طريق الفضل بن موسى، ونعم يرويه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، من طريق الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس. الفضل بن موسى له بعض الأفراد، وهذا مما خلف فيه، خالفه وكيع، خالفه وكيع بن جراح وهو أحفظ منه وأثبت، رواه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن رجل من أصحاب عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن رجل من أصحاب عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع في الإرسال مع إبهام الرجل مبهم ومرسل، وهذا أرجح رجحه أبو داود كما في تحفة الأشراف الجزء الخامس صفحة 117، رجحه أبو داود كما في تحفة الأشراف الجزء الخامس صفحة 117، وأشار إلى ترجيحه الدارقطني والبيهقي، أشار إلى ترجيحه الدارقطني والبيهقي، قال الدارقطني في سننه تفرد برفعه الفضل بن موسى، وقال البيهقي خالفه غيره، ثم ذكر الله كثير. نعم، ومما يدل أيضا على النظر بالبصر وإن مال قليلا، حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، قيل الخباب كيف كنتم تعلمون قراءته؟ قالوا باضطراب لحيته، معناه أنهم ينظرون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اضطراب اللحية. في حديث كعب بن مالك أيضا قال فكنت أصلي وأسابقه النظر، فإذا قلت إلى صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نعم إذا التفت إليه أعرض عني، أو إذا رأيته أعرض عنه، فهو في الصلاة. وفي مصنف أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 42 أنس من طريق أنس بن سيرين بإسناد صحيح قال رأيت أنس بن مالك يتشرف إلى الشيء ينظر إليه في الصلاة، معنى أنه نظر إليه مع أنه في صلاة. وقيل لابن عمر إن ابن الزبير، وهذا يروى في مصنف أبي شيبة كذلك، مصنف أبي شيبة أوسع، أو مصنف عبد الرزاق أيهما أوسع؟ مصنف أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق؟ ابن أبي شيبة بدون شك فهو أوسع بكثير من مصنف عبد الرزاق، ونعم والجمع فيه أكثر الآثار والأحاديث. وقيل لابن عمر إن ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت ولم يتحرك، قال لكننا نلتفت ونتحرك، يعني أن الإنسان لا يشدد على نفسه، فإذا احتاج إلى الالتفات اليسير أو الحركة اليسيرة فعل. وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح كان إذا قام في الصلاة كأنه خشبة، يعني يثبت من الخشوع رضي الله تعالى عنه. ولكن ابن عمر رأى أن الحاجة لا بأس بها، وقول ابن عمر لكنها لم تثبت تتحرك محمول على ما احتاج إليه، وإلا فهو قد ثبت عنه أيضا أنه كان يكثر عن التفات في الصلاة. وهذه فائدة أيضا قال الأخ جاء أيضا في حديث معاذ بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما صلى لما عطس فحمد الله. طيب نعم فرماه القوم بأبصارهم لما تكلم في الصلاة وعطس وقال ما شأنكم تنظرون إلي، قال رماه القوم بأبصارهم، قال رماه القوم بأبصارهم لأنهم نظروا إليه. طيب قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه. حديث أنس في الصحيحين كما معلوم. وجمع في هذا الحديث ماذا؟ أمرين، النهي عن البزاق بالقبلة والنهي عن البزاق عن اليمين، فنهى عن هذا وعن هذا، وأباح للمصلي أن يبزق عن شمال، هل يبزق عن شماله في المسجد؟ نعم يعني في غير المسجد، فأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتي معنا البصاق في المسجد خطيئة. ما إذا نعم إذا وجد منديلا في المنديل. سيأتي معنا مسألة هل البصاق من أصله خطيئة والدفن يكثر ذلك، أو أنه يجوز له ابتداء أن يبصق ويدفن. هذه مسألة اختلف فيها سيأتي، يعني فرق بين الصورتين. الصورة الأولى منهي عن هو ينهى عن البصاق في المسجد، ولكن إذا دفنها كفر خطيئته. هذا قول. القول الثاني أنه إذا بصق بنية الدفن فهو من أصله جائز، يجوز له أن يبصق ويدفن. نعم، وعلى الحالتين اختلفوا فيها، سيأتي إن شاء الله. بعض المسائل خارج الدرس في وقت آخر إن شاء الله. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى البصاق جهة القبلة. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبصقن بين يدين، في تحريم البزاق إلى القبلة في الصلاة. وقد ثبت عند ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. هذا فيه توعيد على البصاق في القبلة. هل هذا فقط في المسجد أو حتى خارج المسجد؟ وإن كان خارج المسجد فلا يبصقن قبل وجهه. وجاء من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم، نحاه عن الإمامة. والحديث وفيه إنك آذيت الله ورسوله، أخرجه أبو داود وأحمد وحديث حسن بغيره بطرقه وشرحه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح حديث أنس، وهذا التعليم يدل على أن البزاق في القبلة حرام. ما هو التعليم؟ إن الله قبل وجهه لا صلى. سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيما من المصلين. له خاص في المصلين، أما غير المصلين له أن يبصق، سواء على اليمين على يساره على أمامه على خلفه له أن يبصق، لكن هذا النهي خاص بالمصلين. والحديث ظاهر في ذلك إذا كان أحدكم في الصلاة. قوله ولا سيما من المصلين هو خاص بالمصلين، عبارة الحافظ توهم أنه غير المصلي أيضا ينهى عن ذلك. وقال ابن رجب رحمه الله في الفتح وهذا الحديث دال على كراهة أن يبصق المصلي في قبلته التي يصلي إليها سواء كان في المسجد أو لا. فإن كان في المسجد تأكد في الكراهة بأن البزاق في المسجد خطيئة، فإن كان في قبلة المسجد كان أشد كراهة. مراد في هذا كل كراهة التحريم. قال ومراده بالكراهة كراهة التحريم، وهو ظاهر لمن تأمل كلامه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم البزاق إلى القبلة في الصلاة، ظاهر لمن تأمل كلامه، لأنه قال تأكد الكراهة بأن البزاق في المسجد خطيئة، دليل على ما يرد كراهة التحريم. لا تكون خطيئة إلا إذا كان محرما. قال وهو ظاهر لمن تأمل كلامه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم البزاق إلى القبلة في الصلاة وخارج الصلاة في المسجد وغير المسجد، واستدل على ذلك بالأحاديث المطلقة الصحيح أنه لا يحرم إلا إذا كان في الصلاة أو المسجد. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في الفتح وإنما يقرأ البصاق إلى القبلة في الصلاة أو في المسجد، فأما من بصق إلى القبلة في غير المسجد فلا يقرأ له ذلك. انتهى. قلت وهو الصواب، لأن الرواية المطلقة تقيدها الرواية المقيدة بالصلاة كما في حديث أنس رضي الله عنه، يعني بعض الحديث فيها النهي عن أن يبصق الرجل إلى القبلة. هذه الأحاديث المطلقة مقيدة بحديث أنس إذا كان أحدكم في الصلاة. من الأحاديث المطلقة حديث حذيفة الذي تقدم معنا من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفل بين عينه، مقيد بالدليل الآخر من المقصود به في الصلاة. قال المثل الثانية بصاق المصلي عن يمينه. قوله صلى الله عليه وسلم ولا عن يمينه في النهي والتحريم للمصلي أن يبصق عن يمينه، وقد بوب البخاري في صحيحه باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، قيدها أيضا في الصلاة. قال حافظ بن رجب رحمه الله في الفتح وقد يفهم من تبويب البخاري اختصاص كراهة البصاق عن اليمين حال الصلاة، وهو قول المالكية، والأكثرون على خلاف ذلك، يعني كره بعض أهل العلم البصاق عن اليمين حتى في غير وقت الصلاة. قال معاذ ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، وروي كراهته عن ابن مسعود وابن سيرين. قلت أثر معاذ وابن مسعود، أثر معاذ وابن مسعود أخرجهما عبد الرزاق وهما ثابتان عنهما، وأثر ابن مسعود أصح من أثر معاذ. وقد علل الكارهون للبصاق عن اليمين خارج الصلاة بما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه فإن عن يمينه ملكا، وهو خارج الصحيح عن حذيفة بلفظ فإن كاتب الحسنات عن يمين، وهو صحيح موقوف عليه خرجه ابن أبي شيبة عبد الرزاق. والذي يظهر لي أن الصواب ما ذهب إليه المالكية والبخاري أن النهي عن ذلك خاص بالصلاة للقيد المذكور في حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما، وهو قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة، الأحاديث المطلقة مقيدة للأحاديث المقيدة، فالأحاديث التي خصت ذلك الصلاة قيدت الأحاديث المطلقة فالنهي عن ذلك الصلاة فقط. ومن تحرى كما فعل بعض الصحابة بسبب أن يمينه ملكا لا ينكر عليه، لكن يقال عنه يقال لهم أيضا وعن شماله ملكا، وكونه يكتب السيئات لا يدل على أن ذلك نعم على أنه فيه نقص، هذا الملك فيه نقص لأنه يكتب السيئات، لا هذا موكل من الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، فكما عن يمينه ملكا فكذلك عن يساره ملكا. فالصحيح أنه المقصود به في الصلاة فقط، ويكون فيه زيادة تشريف لليمين، فيه زيادة تشريف لليمين. الأدلة التي ذكرت التعليم فإن كاتب الحسنات عن يمينه من باب زيادة التشريف. قال المسألة الثالثة بصاق المصلي عن يساره وحكم البصاق والتنخل في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن عن شماله أو تحت قدمه، في جواز بصق وتنخل المصلي عن يساره وتحت قدمه اليسرى. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث يعني قوله صلى الله عليه وسلم أو تحت قدمه على جواز التنخل في المسجد لكن بشرط أن يدفنه. وقال أبي أحمد في رواية عنه وأبو عبيد كما في الفتح لابن رجب، يعني هؤلاء ماذا يرون؟ يرون أنه جائز له بالشرط المذكور بشرط الدفع. على هذا فعندهم لا يكون خطيئة إلا إذا لم يدفن، فإذا بصق ثم دفن فلم يرتكب خطيئة. سيأتي معنا قول آخر أن البصاق بنفسه خطيئة ولكن إذا دفن كفر خطيئة. هل هناك فرق بين القولين؟ نعم فرق، لأنه على القول بأنه خطيئة فالواجب تجنبه، واجب أن يتجنبه، وإنما الدفن ماذا عبارة عن كفارة فقط، عبارة عن كفارة. وعلى القول هذا الذي نحن الآن بصدده أنه يجوز التنخل بشرط الدفن، فعلى هذا القول يجوز له أن يتنخل لكن يدفن بشرط الدفن. وعلى القول الثاني الذي سيأتي معنا أنه البصاق بنفسه خطيئة فلا يجوز له فعل ذلك، لكن لو فعل يكفر ذلك بدفنه، يكفر ذلك بدفنه. أيهما أقرب إلى الأدلة؟ قول الأول الثاني البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفن، فالبصاق من أصله خطيئة وإنما الدفن عبارة عن كفار في الكفر ده. وعلى هذا فيجتنب أو لا يجتنب؟ يجتنب حتى وإن كان المسجد من تراب فيجتنب ذلك. فما فكيف يصنع إذا بدأ به بادرة؟ يأخذ طرف ثوبه، إذا لم يجد منديلا أخذ طرف ثوبه ولصق فيه. أما في غير الصلاة فلا شك يستطيع أن يخرج من المسجد، نعم حتى الذين أجازوا في المسجد يعني حديث أو تحت قدمه في الصلاة، وإلا فتنخم في المسجد مع قدرته على الخروج هذا أظن لا يقول به حتى أصحاب القول الأول، حتى الإمام أحمد وأبو عبيد أصحاب هذا القول لا يقولون به. قال وذهب طائفة من أهل العلم لأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك في المسجد. قال ابن رجب وهذا هو أكثر النصوص عن أحمد، يعني الأشهر عن أحمد هذا القول أنه لا يجوز له من فعله من أصله. قلت ونصر القول الأول القاضي عيار أنه لا يكون أنه يجوز له بشرط الدفع، يجوز له التنخم في المسجد بشرط الدفع. ونصر القول الأول القاضي عيار، والقول الثاني الإمام النووي، النووي رجح القول الثاني وهو الأرجح رحمة الله عليه. واستدل الإمام النووي على ذلك بحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه عن أنس. وكان ذكر هذا الحديث ها هنا أحسن من تأخيره، قلنا الحافظ أخره إلى باب المساجد، سيأتي معنا في باب المساجد أو هنا في هذا الباب أيضا في باب المساجد أخره. نعم، كان ذكره مع هذا الحديث ليتم الموضوع، كان جيدا. وهناك له علاقة بذكره في باب المسجد من باب تعظيم المساجد. قال متفق عليه أن أنس رضي الله عنه قال الحافظ بن رجب رحمه الله في الفتح، وهذا يستدل به من يقول إن البزاق لا يجوز في المسجد مع دفنه. نعم، لأن الدفن عبارة عن كفارة، كما أن الشخص هل يجوز له أن يذنب ويتوب؟ التوبة عبارة عن كفارة، فلا يقول يجوز له بشرط التوبة. وهذا يستدل به من يقول إن البزاق لا يجوز في المسجد مع دفنه، كما لا يجوز لأحد أن يعمل ذنبا ويتبعه بما يكفره من الحسنات الماحية. وفي حديث أبي ذر في مسلم، فرأيت في مساوئ أمتي عرضت عليها أعمال أمتي حسنة وسيئة، فرأيت في مساوئ أمتي الحسنة أو المخامة تكون في المسجد ثم لا تدفن. قال وفي استفاد منه أن إذا دفنت زال الإثم عن صاحبه. قال حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال القاضي عياض إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فلا. القاضي عياض يرى أنه يرى بالقول الأول، وأنه لا يكون خطيئة إلا إذا لم يدفن. الصحيح أنه خطيئة بنفسه، وإنما الدفن كفارة. ورده النووي فقال هو خلاف صريح الحديث. قال الحافظ رحمه الله قلت وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا، وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة، وقوله ليبصق عن يساره أو تحت قدمه. فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويخص الأول بمن لم يرد دفنها. وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب والقرطبي في المفرد وغيرهما، ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضا الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. طيب حديث أبي أمامة أيضا حسن. ونحو حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال وجدت في مساوئ أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال القرطبي فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل به وبتركها غير مدفونة انتهى. وروى سعيد بن منصور عن ابي عبيده بن الجراح انه تنخم في المسجد ليله فنسي ان يدفنها حتى رجع الى منزله فاخذ شعله من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئه الليله. اخرج ابن ابي شيبه باسنادين منقطعين لا باس بتحسين الاثرين، لا باس بتحسين الاثر بهما، وليس عنده زياده الحمد لله الى اخره. قال فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها، وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي المؤمن بها. ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير، الآن الحافظ يجنح إليه قول لا قول القاضي عياض، من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله. إسناده صحيح وأصله في مسلم، لكن حديث عبد الله بن الشخير ليس فيه أنه في المسجد، والظاهر أن ذلك كان في المسجد، فيؤيد ما تقدم انتهى.
قلت فالحافظ في هذا البحث يؤيد ما ذهب إليه القاضي عياض، لكن قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار فيؤيد ما تقدم ويؤيد قول النووي تصريحه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بأن البزاق في المسجد خطيئة وأن دفناه كفارة لها. لولا هذا الحديث لكان قول الحافظ مع القاضي عياض مع من ذهب إليه أقوى، لكن الحديث نص على أن البزاق بنفسه خطيئة وأن الدفن ما هو عبارة عن كفارة لذلك. قال فإن دلالته على كتب الخطيئة بمجرد البصاق في المسجد ظاهرة غاية الظهور، ولكنها تزول بالدفع وتبقى بعدم انتهى. قلت الذي قاله النووي ويد الشوكاني والصواب لأن حديث أنس البصاق في المسجد الخطيئة نص في ذلك وتأويله مستبعد، وأما الأدلة التي ساقها الحافظ فدونك بيانها. طولنا في هذه المسألة. فأما حديث ابن عباس بن أبي وقاص رضي الله عنه من تنخم في المسجد فليغيب من خانته فإنه لا يفيد الجواز، لأن الشرط لا يدل على ذلك، كما يقال من عصى الله فليستغفره فليس فيه إباحة للمعصية. وأما حديث أبي أمامة فاللفظ المذكور لفظ الطبراني، وأما غير الطبراني فيرويه بلفظ الدفن في المسجد سيئة ودفنه حسنة. وفي إسناد أبو غالب والراجح ضعفه مع ذلك فهو وحديث أبي ذر الذي بعده لا ينافيان حديث أنس بل يحملان على حديث أنس، فإنما يدلان على أن النخاعة إذا لم تدفن سيئة، ومعناهما أن السيئة ما زالت موجودة لأنها لم تدفن، وحديث أنس يدل على ذلك أيضا. فتأمل ويؤيد عدم جواز الدفن والتنخل في المسجد حديث فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ولم يبيح التنخل في المسجد. قال فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنخل في الثوب والله أعلم. إذن الأصح والأقرب أنه لا يبصق في المسجد ويبصق في ثوبه، ولكن إن حصل له ذلك فكفارتها أن يدفنها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.